الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ووالدينا والمستمعين وجميع المسلمين نكمل القراءة في كتاب الصيام من صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري الحديث التي صححها الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى الترغيب في السحور سيما بالتمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب الترغيب في السحور سيما بالتمر قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة وهذا من الحث على إحياء هذه السنة وهي تناول وجبة السحور وذكر العلة عليه الصلاة والسلام من ذلك وهي حصول البركة البركة في الطعام على أنه ينفع البدن والبركة في الوقت يذكر الله فيه والبركة في إحياء هذه السنة ومخالفة أهل الكتاب كما جاء في الحديث الذي بعد هذا ففي هذا الحث ترغيب في هذه السنة وإحياء لها والعبادات لها يعني شروط وأركان واجبات وسنن فمن أقامها وأحياها جميعا حصل الثواب الكامل ومن نقص منها شيئا نقص من ذلك بقدر ما ينقص منها من السنن أما الأركان والشروط والواجبات فلا بد من الإتيان بها لكن يبقى الفضل وكثرة الثواب وزيادة الأجر كلما كان الإنسان حريصا على إتمام العمل بشروطه وأركانه وواجباته وسننه كان أفضل وأكمل من غيره الذي ينقص فيه بعض السنن نعم
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة
قوله فصل فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر يعني الفرق بين هذا وهذا هو تناول وجبة السحور لأنهم لا يتسحرون والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مخالفتهم يحب أن يخالفهم في عباداتهم وفي ما يأتون به إلا ما كان أصلا في الدين الإسلامي فهذا وإن سبقوا إليه فهو أصل في الإسلام فما وافق ديننا مما سبقه من الأديان الماضية فهو أصل فيه لا أنه تبع لذلك الدين الذي سبقه الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الفرق بين صيامنا وصيام اليهود والنصارى أكلة السحور ويشرع تأخيره حتى يكون يعني أنفع للإنسان. نعم.
وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في ثلاثة، في الجماعة والثريد والسحور. رواه الطبراني في الكبير، ورواته ثقات، وفيهم أبو عبد الله البصري، ولا يدرى من هو.
هذا الحديث يدل على البركة، وهو زيادة الفضل في الشيء أو حصول الفضل به. ذكر في حديث سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في ثلاثة، في الجماعة. الجماعة خير وبركة ورحمة، لذلك من خرج عنها فقد شذ عنها ويكون على خطر، كما جاء الحث على لزومها: عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يعني المنفردة. إذا خرج الإنسان عن الجماعة تناوشته البدع أصحابه وأصحابها، وما دام أنه داخل الجماعة فهو في أمن وفي خير، ومن خرج عن الجماعة لقي الشر وربما هلك. فهي جماعة، فهي بركة، بركة على أفرادها. ولهذا جاء في القرآن الكريم ما يدل على لزومها، قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالجماعة بركة، وكذلك النوع الثاني أو الشيء الثاني الذي فيه البركة الثريد، وهو الطعام الذي يفت ويعجن باللبن أو المرق، يسمى الثريد. لهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم لفضل عائشة على سائر النساء بفضل الثريد على سائر الطعام، فهو فيه بركة. وكذلك المسألة الثالثة السحور، فيه بركة للمتسحر، يعينه على صيامه ويفيده في بدنه، يحفظ عليه صحته، وبه يخالف صيام أهل الكتاب. هذه الثلاث المسائل ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها بركة أو فيها البركة. قال: البركة في ثلاثة، في الجماعة والثريد والسحور. نعم. ما في شك على أن كل شيء له شأن يجتمع فيه الناس يكون أفضل من الانفراد. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه لا بد من الرفقة، وقال: المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب. فإذا اجتمع في السفر ثلاثة فهم خير من الاثنين، وإذا اجتمع في السفر اثنان فهم أفضل من الواحد. وكذلك في الطعام، البركة تنزل في الطعام مع الجماعة. لهذا كان إبراهيم عليه السلام لا يأكل وحده، فكان يحب أن يأكل معه غيره، الحاصل أن الجماعة في كل شيء لها فضل. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه الطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه.
هذا الحديث يدل على فضل السحور، لأنه يكون سببا في ذكر الله جل وعلا للمتسحرين. فالصلاة من الله على العبد ذكره له في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة على العبد الدعاء له والاستغفار. الصلاة لغة الدعاء، فالدعاء يسمى صلاة، كما قال جل وعلا في قوله: وصل عليهم إن صلاتك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكان الواحد من الصحابة إذا جاء بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على فلان كما صلى على أبي أوفى. ففضل السحور أن الله جل وعلا يذكر المتسحر في الملأ الأعلى، وذكر الله للعبد شرف له وإشادة بعمله وتنويه بفضله، وذكر الملائكة للمؤمن بدعائهم له واستغفارهم له فيه إعانة له على طاعة الله جل وعلا وحفظه من المعاصي. فهذا من بركة السحور، أنه يكون سببا في ذكر الله جل وعلا للمتسحر وفي دعاء الملائكة له، وهذا فضل عظيم. لو كان يعني الإنسان ذكر في مجمع من المجامع، مجمع علمي، مجمع فضل، مجمع طلاب العلم، فذكر شيخهم فلانا وأثنى عليه، كان ذلك شرف له. فكيف إذا كان الذاكر هو الله جل وعلا؟ وكذلك الدعاء والاستغفار، إذا استغفر هؤلاء الطلاب لزميلهم ولأخيهم في الله، هذا فضل عظيم. وهذا أيضا من فضل الجماعة، أنه يشمله دعاؤهم واستغفارهم وثناؤهم عليه، بخلاف ما لو كان يعني منفردا عنهم لا يذكر، وإن ذكر ذكر بشر والعياذ بالله. العاقل هو الذي يحرص على يكون داخل جماعة الحق لا يخرج عنهم، لتحيط به دعوتهم وتشمله دعوتهم. نعم.
وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال: هلم إلى الغداء المبارك. رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما.
عن العرباض.
نعم.
يلا. هذا الحديث فيه حث وتشجيع على السحور، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه إلى السحور، فقال: هلم إلى الغداء أو الغداء المبارك. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مباركا، الأمر الذي يرغب في الحرص على الإحياء، إحياء هذه السنة ولو شيء يسير حتى يظفر بهذا الفضل. قد يكون الإنسان لا يريد الأكل، قد يكون يعني أكل في الليل ولا يريد الأكل عند السحور، لكن من باب إحياء السنة يأخذ الشيء اليسير ولعله يأخذ الشيء الذي يكون فيه الفضل عن غيره من الأطعمة كالتمر مثلا، يأخذ شيئا يسيرا ليحيي به السنة وليخالف به أهل الكتاب وليحظى بدعاء الملائكة والاستغفار له وبذكر الله له في الملأ الأعلى ولتحصل له البركة بهذا الطعام. فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم الغداء المبارك. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلم الغداء المبارك، يعني السحور. رواه ابن حبان في صحيحه.
نعم، كما سبق في الحديث الذي قبله. وكلمة هلم أي تعال أو أقبل إلى الغداء المبارك. نعم.
وعن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. رواه النسائي بإسناد حسن.
هذا الحديث يدل على أنه مشروع، فقوله صلى الله عليه وسلم إنها بركة يعني طعام السحور أعطاكم الله إياها فلا تدعوه، ينبغي للإنسان أن يحيي هذه السنة وإن لم يردها ويحافظ عليها طلبا لما فيها من الفوائد والبركة ونيل الفضل المترتب على هذه السنة. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور كله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه أحمد وإسناده قوي.
هذا الحديث يعني يبين أن فضل السحور يحصل لكل من أتى به وإن كان بشيء يسير. من لم يرد الطعام فليأخذ الماء حتى يظفر بهذه المنكبة. من لم يجد الأكل أو لم يمكنه لضيق الوقت أو لا يريده لأنه شبعان فليحيي السنة بما يكون إحياء لها ولو بالماء. فقوله صلى الله عليه وسلم: السحور كله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. إذا نوى الإنسان بهذا العمل حصول الفضل وحصول الدعاء من الملائكة وحصول الأجر من الله جل وعلا وحصول البركة في صومه وفي بدنه وفي عمله، لأن البركة شيء عام يشمل كل شيء. قد يكون يعني هذا السحور يكون له أثر في العبادة في الطاعة، تكون سهلة على الإنسان، ولا شك أن الذي يقوم من أجلها في هذا الوقت فيحيي هذه السنة يدرك من الفضل ما لا يدركه النائم الذي فوت هذه الفائدة. فربما أنه استمر في نومه حتى طلع الفجر وحتى فاته صلاة الجماعة، وربما فاته الوقت فلا يقوم إلا بعد طلوع الشمس، هذا من الآثار السيئة المترتبة على عدم إحياء هذه السنة. فلو لم يكن في السحور إلا شهود صلاة جماعة الفجر، صلاة الجماعة في صلاة الفجر، وكذلك الاستغفار والسعي إلى المسجد ومشاركة المسلمين في هذه العبادة، تعرض لنفحات الله جل وعلا، وكله بركة. قال: فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين، كما سبق معنا الحث على ذلك، وأن من بركته وفضله أنه يكون سببا في صلاة الله وملائكته على المتسحر. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو بجرعة من ماء.
هذه الأحاديث يعني تحث وتدعو إلى السحور ولو بالماء، حتى يحصل له فضل هذه السنة ولو بالماء. والماء فيه خير وفيه فضل، الماء قد جعل الله فيه الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فتحيا به السنة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن، نعم سحور المؤمن التمر. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه.
هذا يعني إشارة، في هذا الحديث إشارة إلى فضل التمر، وأنه من الأطعمة المباركة، وأنه له فضل على غيره من الأطعمة. فثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه يدل على فضله وبركته، وهو طعام يسير لا يحتاج إلى طبخ ولا يحتاج إلى إعداد ولا يحتاج إلى، يأخذه المسافر معه، يأخذه الإنسان في أي وقت جاهز للأكل، وهو طعام وفاكهة، وقد جمع الله فيه الأشياء المفيدة، ففيه السكريات وفيه الفوائد للجسم للبدن. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكثر طعامهم التمر. هذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لقد كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار لطعام. فقال لها السائل: فما كان طعامكم يومئذ؟ قالت: الأسودان، الماء والتمر. فنعم سحور المؤمن التمر، وهذا إذا انضم مع الماء كان أيضا أفضل، فتحصل به يعني يحصل به البركة ويحصل به الغرض، ويكون الإنسان قد أكل شيئا مفيدا يعينه على طاعته وعلى عبادته، ويحفظ عليه صحته وبدنه، ولا يحتاج إلى طعام إلى غروب الشمس. أما إذا صام بدون هذه السنة وبدون السحور، فسيأتيه يعني من الأشياء التي تكتنفه في النهار، وربما أنه شد عليه العطش لأنه ترك البركة، ترك البركة في الصوم والإعانة عليه. قد يقول قائل: ماذا أستفيد من الماء من الطعام؟ يستفيد منه البركة على أنه طلبها ولو بالماء، فيجعل الله فيه بركة، يجعل فيه يعني إعانة للبدن، لأنه استعان بالشرع، استعان بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته. فالسحور كله بركة حتى وإن كان بالماء. والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ووالدينا والمستمعين وجميع المسلمين. نكمل القراءة في كتاب الصيام من صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري بالحديث التي صححها الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. الترغيب في السحور سيما بالتمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب: الترغيب في السحور سيما بالتمر. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وهذا من الحث على إحياء هذه السنة، وهي تناول وجبة السحور، وذكر العلة عليه الصلاة والسلام من ذلك، وهي حصول البركة، البركة في الطعام على أنه ينفع البدن، والبركة في الوقت يذكر الله فيه، والبركة في إحياء هذه السنة ومخالفة أهل الكتاب كما جاء في الحديث الذي بعد هذا. ففي هذا الحث ترغيب في هذه السنة وإحياء لها، والعبادات لها يعني شروط وأركان وواجبات وسنن، فمن أقامها وأحياها جميعا حصل الثواب الكامل، ومن نقص منها شيئا نقص من ذلك بقدر ما ينقص منها من السنن. أما الأركان والشروط والواجبات فلا بد من الإتيان بها، لكن يبقى الفضل وكثرة الثواب وزيادة الأجر كلما كان الإنسان حريصا على إتمام العمل بشروطه وأركانه وواجباته وسننه، كان أفضل وأكمل من غيره الذي ينقص فيه بعض السنن. نعم.
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة.
قوله فصل، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني الفرق بين هذا وهذا هو تناول وجبة السحور، لأنهم لا يتسحرون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مخالفتهم، يحب أن يخالفهم في عباداتهم وفي ما يأتون به، إلا ما كان أصلا في الدين الإسلامي فهذا وإن سبقوا إليه فهو أصل في الإسلام، فما وافق ديننا مما سبقه من الأديان الماضية فهو أصل فيه، لا أنه تبع لذلك الدين الذي سبقه. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الفرق بين صيامنا وصيام اليهود والنصارى أكلة السحور، ويشرع تأخيره حتى يكون يعني أنفع للإنسان. نعم.
وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في ثلاثة، في الجماعة والثريد والسحور. رواه الطبراني في الكبير، ورواته ثقات، وفيهم أبو عبد الله البصري ولا يدرى من هو.
هذا الحديث يدل على البركة، وهو زيادة الفضل في الشيء أو حصول الفضل به. ذكر في حديث سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في ثلاثة، في الجماعة، الجماعة خير وبركة ورحمة، لذلك من خرج عنها فقد شذ عنها ويكون على خطر، كما جاء الحث على لزومها: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يعني المنفردة. إذا خرج الإنسان عن الجماعة تناوشته البدع وأصحابها، وما دام أنه داخل الجماعة فهو في أمن وفي خير، ومن خرج عن الجماعة لقي الشر وربما هلك. فهي جماعة، فهي بركة، بركة على أفرادها. ولهذا جاء في القرآن الكريم ما يدل على لزومها، قول الله جل وعلا: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالجماعة بركة، وكذلك النوع الثاني أو الشيء الثاني الذي فيه البركة الثريد، وهو الطعام الذي يفت ويعجن باللبن أو المرق، يسمى الثريد. لهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم لفضل عائشة على سائر النساء بفضل الثريد على سائر الطعام، فهو فيه بركة. وكذلك المسألة الثالثة السحور، فيه بركة للمتسحر، يعينه على صيامه ويفيده في بدنه، يحفظ عليه صحته، وبه يخالف صيام أهل الكتاب. هذه الثلاث المسائل ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها بركة أو فيها البركة. قال: البركة في ثلاثة، في الجماعة والثريد والسحور. نعم، ما في شك على أن كل شيء له شأن يجتمع فيه الناس يكون أفضل من الانفراد. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه لا بد من الرفقة، وقال: المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب. فإذا اجتمع في السفر ثلاثة فهم خير من الاثنين، وإذا اجتمع في السفر اثنان فهم أفضل من الواحد. وكذلك في الطعام، البركة تنزل في الطعام مع الجماعة. لهذا كان إبراهيم عليه السلام لا يأكل وحده، فكان يحب أن يأكل معه غيره. الحاصل أن الجماعة في كل شيء لها فضل. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه الطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه.
هذا الحديث يدل على فضل السحور، لأنه يكون سببا في ذكر الله جل وعلا للمتسحرين، فالصلاة من الله على العبد ذكره له في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة على العبد الدعاء له والاستغفار. الصلاة لغة الدعاء، فالدعاء يسمى صلاة، كما قال جل وعلا في قوله: وصل عليهم إن صلاتك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكان الواحد من الصحابة إذا جاء بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على فلان كما صلى على أبي أوفى. ففضل السحور أن الله جل وعلا يذكر المتسحر في الملأ الأعلى، وذكر الله للعبد شرف له وإشادة بعمله وتنويه بفضله، وذكر الملائكة للمؤمن بدعائهم له واستغفارهم له فيه إعانة له على طاعة الله جل وعلا وحفظه من المعاصي. فهذا من بركة السحور، أنه يكون سببا في ذكر الله جل وعلا للمتسحر وفي دعاء الملائكة له، وهذا فضل عظيم. لو كان يعني الإنسان ذكر في مجمع من المجامع، مجمع علمي، مجمع فضل، مجمع طلاب العلم، فذكر شيخهم فلانا وأثنى عليه، كان ذلك شرف له. فكيف إذا كان الذاكر هو الله جل وعلا؟ وكذلك الدعاء والاستغفار، إذا استغفر هؤلاء الطلاب لزميلهم ولأخيهم في الله، هذا فضل عظيم. وهذا أيضا من فضل الجماعة، أنه يشمله دعاؤهم واستغفارهم وثناؤهم عليه، بخلاف ما لو كان يعني منفردا عنهم لا يذكر، وإن ذكر ذكر بشر والعياذ بالله. العاقل هو الذي يحرص على يكون داخل جماعة الحق لا يخرج عنهم، لتحيط به دعوتهم وتشمله دعوتهم. نعم.
وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال: هلم إلى الغداء المبارك. رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما.
عن العرباض.
نعم.
يلا. هذا الحديث فيه حث وتشجيع على السحور، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه إلى السحور، فقال: هلم إلى الغداء أو الغداء المبارك. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مباركا. الأمر الذي يرغب في الحرص على إحياء هذه السنة، ولو شيء يسير حتى يظفر بهذا الفضل. قد يكون الإنسان لا يريد الأكل، قد يكون يعني أكل في الليل ولا يريد الأكل عند السحور، لكن من باب إحياء السنة يأخذ الشيء اليسير، ولعله يأخذ الشيء الذي يكون فيه الفضل عن غيره من الأطعمة كالتمر مثلا، يأخذ شيئا يسيرا ليحيي به السنة وليخالف به أهل الكتاب وليحظى بدعاء الملائكة والاستغفار له وبذكر الله له في الملأ الأعلى، ولتحصل له البركة بهذا الطعام. فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم الغداء المبارك. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلم الغداء المبارك، يعني السحور. رواه ابن حبان في صحيحه.
نعم، كما سبق في الحديث الذي قبله. وكلمة هلم أي تعال أو أقبل إلى الغداء المبارك. نعم.
وعن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. رواه النسائي بإسناد حسن.
هذا الحديث يدل على أنه مشروع، فقوله صلى الله عليه وسلم إنها بركة، يعني طعام السحور، أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. ينبغي للإنسان أن يحيي هذه السنة وإن لم يردها، ويحافظ عليها طلبا لما فيها من الفوائد والبركة ونيل الفضل المترتب على هذه السنة. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور كله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه أحمد وإسناده قوي.
هذا الحديث يعني يبين أن فضل السحور يحصل لكل من أتى به وإن كان بشيء يسير. من لم يرد الطعام فليأخذ الماء حتى يظفر بهذه المنكبة. من لم يجد الأكل أو لم يمكنه لضيق الوقت أو لا يريده لأنه شبعان، فليحيي السنة بما يكون إحياء لها ولو بالماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: السحور كله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. إذا نوى الإنسان بهذا العمل حصول الفضل وحصول الدعاء من الملائكة وحصول الأجر من الله جل وعلا وحصول البركة في صومه وفي بدنه وفي عمله، لأن البركة شيء عام يشمل كل شيء. قد يكون يعني هذا السحور يكون له أثر في العبادة في الطاعة، تكون سهلة على الإنسان. ولا شك أن الذي يقوم من أجلها في هذا الوقت فيحيي هذه السنة يدرك من الفضل ما لا يدركه النائم الذي فوت هذه الفائدة. فربما أنه استمر في نومه حتى طلع الفجر، وحتى فاته صلاة الجماعة، وربما فاته الوقت فلا يقوم إلا بعد طلوع الشمس. هذا من الآثار السيئة المترتبة على عدم إحياء هذه السنة. فلو لم يكن في السحور إلا شهود صلاة جماعة الفجر، صلاة الجماعة في صلاة الفجر، وكذلك الاستغفار والسعي إلى المسجد ومشاركة المسلمين في هذه العبادة، تعرض لنفحات الله جل وعلا، وكله بركة. قال: فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين، كما سبق معنا الحث على ذلك، وأن من بركته وفضله أنه يكون سببا في صلاة الله وملائكته على المتسحر. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو بجرعة من ماء.
هذه الأحاديث يعني تحث وتدعو إلى السحور ولو بالماء، حتى يحصل له فضل هذه السنة ولو بالماء، والماء فيه خير وفيه فضل. الماء قد جعل الله فيه الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فتحيا به السنة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن، نعم سحور المؤمن التمر. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه.
هذا يعني إشارة، في هذا الحديث إشارة إلى فضل التمر، وأنه من الأطعمة المباركة، وأنه له فضل على غيره من الأطعمة. فثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه يدل على فضله وبركته، وهو طعام يسير لا يحتاج إلى طبخ ولا يحتاج إلى إعداد ولا يحتاج إلى، يأخذه المسافر معه، يأخذه الإنسان في أي وقت جاهز للأكل، وهو طعام وفاكهة، وقد جمع الله فيه الأشياء المفيدة، ففيه السكريات وفيه الفوائد للجسم للبدن. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكثر طعامهم التمر. هذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لقد كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار لطعام. فقال لها السائل: فما كان طعامكم يومئذ؟ قالت: الأسودان، الماء والتمر. فنعم سحور المؤمن التمر، وهذا إذا انضم مع الماء كان أيضا أفضل، فتحصل به يعني يحصل به البركة ويحصل به الغرض، ويكون الإنسان قد أكل شيئا مفيدا يعينه على طاعته وعلى عبادته، ويحفظ عليه صحته وبدنه، ولا يحتاج إلى طعام إلى غروب الشمس. أما إذا صام بدون هذه السنة وبدون السحور، فسيأتيه يعني من الأشياء التي تكتنفه في النهار، وربما أنه شد عليه العطش لأنه ترك البركة، ترك البركة في الصوم والإعانة عليه. قد يقول قائل: ماذا أستفيد من الماء من الطعام؟ يستفيد منه البركة على أنه طلبها ولو بالماء، فيجعل الله فيه بركة، يجعل فيه يعني إعانة للبدن، لأنه استعان بالشرع، استعان بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته. فالسحور كله بركة حتى وإن كان بالماء. والله أعلم.